بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 78 من مجالس شرح منار السبيل، ومعنا كتاب الوقف. كتاب الوقف، والوقف مصدر وقف الشيء، وقف الشيء بمعنى حبسه، بمعنى حبسه وأحبسه وحبسه وسبله، وأوقفه لغة شاذة، يعني تقول فلان وقف بيته، وقف أرضا، ولا تقول أوقف. أوقفه لغة شاذة. وشرعا تحبيس مالك مطلق التصرف ما له، تحبيس الشخص هذا المالك، تحبيس مالك مطلق التصرف ما له المنتفع به مع بقاء عينه بقطع تصرفه وغيره في رقبته. تحبيس إنه لا يتصرف في الرقبة، لا يبيع ولا يهب، بقطع تصرفه وغيره في رقبته يصرف ريعه إلى جهة بر تقربا إلى الله تعالى. هذا الوقف، تحبيس مالك مطلق التصرف. رجل مالك ومطلق التصرف، سيأتي معنا هذا البالغ العاقل الرشيد، يحبس ماله المنتفع به مع بقاء عينه، يحبس أرضا، يحبس دارا، لا يحبس طعاما، لأن هذا لا ينتفع به إلا باستهلاكه. الوقف يكون لشيء ينتفع به مع بقاء عينه، إلا الماء كما سيأتي. بقطع تصرفه فيه وتصرف غيره في رقبته، يمنع التصرف في الرقبة، فلا يباع ولا يورث ولا يوهب، يصرف ريعه إلى جهة بر تقربا إلى الله تعالى. وأركان الوقف أربعة: الواقف والموقوف والموقوف عليه والصيغة، الصيغة التي ينعقد بها الوقف. قال الشافعي رضي الله عنه: لم تحبس أهل الجاهلية وإنما حبس أهل الإسلام. إذن هذا من خصائص هذه الأمة، الوقف، وهو مستحب لحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية. صدقة الجارية هي الوقف، يبقى أجرها وثوابها ما بقيت العين الموقوفة، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. وقال جابر: لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة إلا وقف. هذا ينبغي لكل مؤمن أن يحرص على هذه الثلاث الموجودة في الحديث: يترك علما ينتفع به، يترك ولدا صالحا، وأن يقف ولو شيئا قليلا. قد يقف الإنسان بئرا مثلا تساوي 5000 أو أكثر أو أقل، ويجوز. جابر يقول: لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة إلا وقف. قد يقف الإنسان مصاحف في مسجد ولو يشتري مصحفا واحدا ويقفه، يقف كتبا، كتب الأذكار الصغيرة هذه لا تكلف كثيرا لكن نفعها عظيم. قال: ويجوز وقف الأرض والجزء المشاع، يعني لك مثلا في قطعة أرض لك ربعها، فتقول: وقفت هذا الجزء الذي أملكه، لا بأس، جزء مشاع في الأرض. لحديث ابن عمر قال: أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، يستأذنه ويستشيره، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أصبت مالا بخيبر لم أصب قط مالا أنفس عندي منه. يعني هذا أفضل شيء، فما تأمرني فيه؟ قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. لاحظوا التعبير، تحبس الأصل وتتصدق بها، أي بالثمرة أو بالريع أو بالنتاج بالإنتاج، كما سيأتي في الرواية الأخرى، إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث، فإنه بالوقف يخرج الشيء الموقوف عن ملك الواقف، يخرج عن ملكه. وسيأتي معنا أنه لا يملك الرجوع، وأنه لا خيار في الوقف حتى ولا خيار المجلس. قال وقفت هذا خرج عن ملكه. قال فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى، يعني جعل الثمرة، يقول هذه الأرض موقوفة ثمرتها لمن؟ هذه جهة الوقف، جعلها للفقراء وفي القربى والرقاب في تحرير العبيد وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه، يعني لا يتخذه مالا أي ملكا، يأكل لكن لا يتملك، غير متمول فيه. وفي لفظ غير متأثل يعني غير متخذ غير متملك، متفق عليه. وعنه أيضا قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم إن المئة سهم التي بخيبر لم أصب مالا قط أعجب إلي منها، قد أردت أن أتصدق بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم احبس أصلها وسبل ثمرتها. احبس الأصل، تقول هذا وقف خرج عن ملكك لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وسبل ثمرتها يعني جعل ثمرتها سبيلا صدقة. رواه النسائي وابن ماجه، وهذا وصف المشاع، يعني هذا يقول أنه عنده أسهم في خيبر، فهذا أسهم مشاعة، هو يستدل لقضية جواز وقف المشاع، إما أن تكون الأرض معلومة محددة أو أن تكون مشاعة. قال يحصل بأحد أمرين، الوقف يحصل بأحد أمرين، هذا كلام على الصيغة، بالفعل مع دليل يدل عليه، ثم قال وبالقول. الوقف يحصل بالفعل وبالقول، وإذا قلنا بالفعل يكون مع دليل يدل عليه، كأن يبني بنيانا على هيئة المسجد ويأذن إذنا عاما بالصلاة فيه، هذا يكون وقفا، أو يجعل أرضه مقبرة ويأذن إذنا عاما بالدفن فيها. وفي مسألة المسجد قالوا ولو بفتح الأبواب، يعني على هيئة المسجد ويفتح الأبواب، أو كتابة لوح هذا مسجد أو لوح بالإذن بالدخول، أو يكتب هذا وقف. قالوا أو أدخل بيته في المسجد، فتح البيت وأدخله في المسجد وأذن فيه، فالعرف جار بأن هذه الأفعال كلها تدل على الوقف. إذن أول شيء قال بالفعل مع دليل يدل عليه، ويأذن إذنا عاما بالدفن فيها، أو سقاية ويشرعها لهم، يعمل سقاية ويشرع للناس، أو مثل ما يعمل الإنسان الآن البراد المياه هذا، يجعله أمام البيت ويأذن للناس في الشرب منه، فهذا يدل على الوقف. ويأذن في دخولها لأن العرف جار بذلك، وفيه دلالة على الوقف، فجاز أن يثبت به كالقول. وجرى مجرى من قدم طعاما لضيفانه، ماذا يعني أن تقدم طعاما لضيفانك؟ أنك تأذن لهم في الأكل منه، كذلك هذا. أو جرى مجرى من قدم طعاما لضيفانه أو نثر نثارا. قاله في الكافي النثار كما في الأفراح يكون معه حلوى أو نقود ينثرها على الناس، فهذا إذن لهم في الانتفاع والتملك. إذن هذا بالفعل مع دليل يدل عليه. قال وبالقول وله صريح وكناية. فصريحه صريح ألفاظ الوقف ثلاثة: وقفت وحبست وسبلت. قال وقفت هذه الدار أو حبست أو سبلت، متى وقف بواحدة منها صار وقفا لأنه ثبت لها عرف الاستعمال وعرف الشرع، بقوله صلى الله عليه وسلم لعمر: إن شئت حبست أصلها وسبلت ثمرتها، فصارت كلفظ الطلاق صريح. وإضافة التحبيس إلى الأصل والتسبيل إلى الثمرة لا يقتضي المغايرة في المعنى، يعني ربما قال إنسان أنت جعلت الألفاظ الصريحة التحبيس والتسبيل، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق وجعل التحبيس للأصل والتسبيل للثمرة، يقول هذا لا يقتضي المغايرة، فإن الثمرة أيضا محبسة، محبسة على ما شرط صرفها إليه، يعني كونك تقول الثمرة مسبلة هي أيضا محبسة، لأن ما معنى محبسة؟ يعني مقصورة على الجهة التي حدد الوقف عليها، فهي محبسة وهي مسبلة. والأصل كذلك. قال وكنايته، إذن صريحه وقفت وحبست وسبلت، كنايته تصدقت وحرمت وأبدت. فليست صريحة لأنها مشتركة بين الوقف وغيره من الصدقات والتحريمات، تصدقت تحتمل صدقة جارية وتحتمل صدقة منقطعة، وحرمت تحتمل التحريم الذي هو التحريم، فلا بد فيها من نية الوقف. إذن ألفاظ الكناية لا بد فيها من نية الوقف، فمن نوى بها الوقف لزمه حكما لأنها بالنية صارت ظاهرة فيه أي في الوقف. طيب لو قال ما أردت الوقف قبل قوله، لأن نيته لا يطلع عليها غيره، يعني رجل قال تصدقت بهذه الأرض ثم قال ما أردت الوقف أو حرمت أو أبدت، قبل قوله لأننا نشترط النية. قال ما لم يقل على قبيلة كذا، لو قال تصدقت بهذه الدار على قبيلة كذا هذا لا يتصور فيه الصدقة العادية، إنما يتصور إن الثمرة العائد هو الذي سيذهب إلى القبيلة. إذا ما لم يقل على قبيلة كذا أو طائفة كذا فهنا لا نحتاج إلى نية. أو يقرن الكناية بحكم الوقف، يأتي بلفظ الكناية ويقرنه بحكم الوقف كقوله تصدقت به صدقة لا تباع، هذه لا تباع إنما هذا من أحكام الوقف، أو لا توهب أو لا تورث. إذا قرن لفظ الكناية وهو تصدقت بحكم الوقف فلا نحتاج إلى نية حينئذ. تصدقت به صدقة لا تباع أو لا توهب أو لا تورث، لأن ذلك كله لا يستعمل في غير الوقف. كذا لو قال أيضا تصدقت بأرضي أو داري على زيد والنظر لي أيام حياتي، هذه الجملة الإضافية والنظر لي أيام حياتي تدل على أن هذه الصدقة المراد بها الوقف. أو قال تصدقت على زيد ثم من بعد زيد على عمرو، فهم من هذا أن هذا وقف ولم يتصدق بالعين على زيد، صدقت بالدار على زيد ثم من بعده على عمرو، هذا يدل على الوقف. قال وشروط الوقف سبعة، سنكتفي نحن في هذا المجلس بمعرفة هذه الوقوف إن شاء الله. شروط الوقف سبعة: قال أحدها كونه من مالك جائز التصرف، أن يصدر الوقف من المالك، وأن يكون هذا المالك جائز التصرف، وهو المكلف الرشيد والبالغ العاقل الرشيد، فلا يصح من محجور عليه سفيه وصغير، ولا من مجنون. قال أو ممن يقوم مقامه كوكيله فيه، يصدر الوقف من المالك أو من وكيله، هذا الشرط الأول. أما لو جاء إنسان إلى ملك غيره وقال وقفته فهذا لا قيمة له، كما سبق في البيع، كما لو باع شيئا لا يملكه. قال الثاني كون الموقوف عينا يصح بيعها، كون الموقوف عينا يصح بيعها. احترز بقوله عينا، احترز عن ماذا؟ عن المنفعة، فإنه لا يصح وقفها. فأنت مثلا الآن لو استأجرت بيتا، أنت تملك المنفعة، فليس لك أن تقول هذه المنفعة وقفتها على فلان، وقفتها على فلان، ومال الشيخ تقي الدين رحمه الله إلى صحته، أو أوصي لك بعبد فأنت تملك منفعته، فتقول أنا أوقف منفعة العبد لخدمة مثلا المسجد. فالفقهاء يشترطون أن يكون الموقوف عينا وليس منفعة، وهذه العين مما يصح بيعها، لهذا لا يصح وقف أم ولد، أم الولد لا يصح بيعها، بينما يصح أن تقف عبدا، تقول وقفت هذا العبد لخدمة هذه المدرسة مثلا أو لخدمة المسجد، فلا يصح وقف أم ولد وكلب، الكلب لا يصح بيعه، وخمر ومرهون ليس مالا. وسبق في تعريفه تحبيس مالك مطلق التصرف ماله، وهذا ليس مالا شرعا. قال وينتفع به نفعا مباحا مع بقاء بها، ينتفع بها أي بهذه العين، هذا شرط أن تكون هذه العين ينتفع بها نفعا مباحا أي بلا ضرورة، مباحا مطلقا مع بقاء عينها، لهذا سيفرع عليه فلا يصح وقف مطعوم، المطعوم لا ينتفع به مع بقاء عينه، بل تذهب عينه يستهلك. إذن ما الذي يوقف؟ شيء ينتفع به وتبقى عينه، مثل قال كالعقار، العقار يشمل الأرض ويشمل الدار، كالعقار والحيوان والسلاح، عندك حيوان تقول هذه الغنم أو هذه الشاه وقف على الفقراء، فتخرج لبنها صوفها للفقراء، السلاح كذلك يوقف للمجاهدين. قال الإمام أحمد رحمه الله إنما الوقف في الأراضين والدور على ما أوقف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال في من وقف خمس نخلات على مسجد لا بأس به، رجل عنده خمس نخلات شجار النخيل فوقفها على مسجد، ما المراد بهذا؟ بحسب، إما يريد أن الثمار هذه على أهل المسجد، وإما أنها تباع وتنفق على إصلاح المسجد وعمارته، حسب ما يحدد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أما خالد، يعني خالد بن الوليد، فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله، متفق عليه. قال الخطابي الأعتاد ما يعده الرجل من مركوب وسلاح وآلة للجهاد، يعني خالد كان يجعل هذا وقفا، ما عنده من السلاح والمركوب الفرس ونحوه وقفا في سبيل الله عز وجل، ولهذا لا زكاة عليه في هذا فيما يملكه من هذه الأشياء. وعموما لا زكاة على المسلم في فرسه وفي عبده لأنه ليس للتجارة. قال: وعن أبي هريرة مرفوعا: من احتبس فرسا في سبيل الله، يعني أو يعني وقفه إيمانا واحتسابا، فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه حسنات. رواه البخاري. شبع الفرس هذا، وريه وروثه وبوله، كل هذا حسنات لمن وقفه في سبيل الله. وقالت أم معقل: يا رسول الله، إن أبا معقل صلى الله عليه وسلم جعل ناضحة في سبيل الله، الجمل جعل ناضحه في سبيل الله، فقال: اركبيه فإن الحج من سبيل الله. رواه أبو داود. هي كانت تستأذن أن تركبه لتذهب به الحج، فالحج من سبيل الله، ولهذا جوز فقهاؤنا إعطاء الزكاة لمريد الحج، حج الفريضة، لأنه يدخل في قوله تعالى في سبيل الله، يدخل في سبيل الله لهذا الحديث. قال: اركبيه فإن الحج، اركبي هذا الناضح البعير الجمل، اركبيه فإن الحج من سبيل الله. وروى الخلال عن نافع أن حفصة ابتاعت حليا ب20,000 حبسته على نساء آل الخطاب، فكانت لا تخرج زكاته. ابتاعت يعني اشترت حليا ب20,000، وجعلت هذا الحلية وقفا على آل الخطاب. قال: فلا يصح وقف مطعوم، لأن هذا ينتفع به ولا يبقى عينه، ومشروب غير الماء. أما الماء فيصح وقفه، لهذا يصح وقف الثلاجات والبرادات والآبار. قال: ولا وقف دهن وشمع، يعني رجل يأتي بكمية شمع أو طيب يقول هذا وقف على المسجد، فإن هذا الدهن أو الطيب سيستعمل حتى يذهب فلا يبقى عينه، فالمذهب أنه لا يصح هذا الوقف، لا يصح هذا الوقف. دهن وشمع وأثمان، أثمان يعني الذهب والفضة والدنانير، ولو لتحل، يعني إنسان يقف ذهب ويقول حلي، المذهب يمنع هذا، أو وقف الدراهم والدنانير، وقف النقود لتقرض، لا يصح على المذهب وقف النقود، يخرج الإنسان مثلا مبلغا ويقول هذا وقف فيقرض منه المحتاجون قرضا حسنا. وجوز شيخ الإسلام رحمه الله، هو رواية عن أحمد، صحة وقف الدراهم والدنانير، اختارها شيخ الإسلام، وهو مذهب زفر من الحنفية، يقول به بعض المعاصرين أنه لا بأس بوقف النقود، يعني ممكن يشترك جماعة فكل منهم يقف مبلغا، يصبح هناك مبلغ كبير يقرض منه المحتاجون، ويبقى هذا المال وقفا لا يملكه أحد. هذا معنى وقف الدراهم والدنانير لكي تقرض. قال: لا يصح. وأثمان وقناديل نقد على المساجد. فالقناديل هي المشاعل، مشاعل، وفي المعجم الوسيط يقول: القنديل مصباح كالكوب في وسطه فتيل يملأ بالماء والزيت ويشعل. كذلك هذه القناديل حتى لو كانت من النقد من الذهب أو الفضة، فالمذهب يقول ما دام أنه لا ينتفع بها إلا مع إتلافها، يتلف ما فيها من الماء والزيت والفتيل، فلا يصح وقفها على المساجد ولا على غيرها. قال: لأن ما لا ينتفع به إلا بإتلافه لا يصح وقفه، لأنه يراد للدوام، لأنه أي لأن الوقف يراد للدوام ليكون صدقة جارية. لكن هذا عمره كم حتى يفنى؟ الطعام مثلا، الشمع، الدهن، ربما بقي أسبوعا، ربما بقي أسبوعين. قال: ولا يوجد ذلك فيما لا تبقى عينه أي لا يدوم ولا يبقى. الموفق رحمه الله يعني ابن قدامة يقول في القناديل هذه هي من نقد، هي ذهب وفضة وفيها الزيت أو الماء، يقول هو بمنزلة الصدقة عليه يكسر ويصرف في مصلحة المسجد وعمارته، وقال في الإنصاف هو الصواب. واختار شيخ الإسلام جواز وقف الدهن والشمع وما يفنى، ويقول هو وقف إلى نهايته، يعني يقول ما الإشكال، رجل يريد أن يأخذ الثواب فهو وقف حتى يفنى، فهو وقف حتى يفنى. المذهب يقول لا، إنما الوقف ما يراد دوامه ليكون صدقة جارية. وابن قدامة يقول في الذهب والفضة القناديل هذه تكسر وتصرف في مصلحة المسجد وفي عمارته، وصوبه في الإنصاف. إذن هذا الشرط الثاني، كون الموقوف عينا يصح بيعها وينتفع بها مع بقاء عينها. قال الثالث، كونه على جهة بر وقربة، أي أن يكون في جهة البر والقربة، أن يكون الوقف على جهة هي البر، هنا الإضافة بيانية، على جهة هي البر وهي القربة. هذا إذا كان على جهة عامة، وسيأتي معنا أنه يجوز أن يقف الإنسان شيئا على شخص، على شخص ولو كان ذميا لقرابة ونحوها، أما إذا كان على جهة فلا يصح مثلا أن يقول هذا وقف على النصارى، على طائفة النصارى، هذه ليست جهة بر، بخلاف ما لو قال على الفقراء، هنا مثل قال كالمساكين نقول والعلماء والمتعلمين والفقهاء والأئمة ونحو ذلك، هذه جهات بر، كالمساكين والمساجد والقناطر والأقارب والسقايات وكتب العلم، لأنه شرع لتحصيل الثواب، فإذا لم يكن على بر لم يحصل مقصوده الذي شرع لأجله. عللوا هذا قالوا الوقف قربة وصدقة، فلا بد من وجودها فيما لأجله الوقف، لابد أن يكون هناك قربة وهناك صدقة، كالإنفاق على القرابة وعلى المساكين، أو وقف على كتب العلم لطباعتها ونحو ذلك. يعني يمكن أن تقف أرضا لتأخذ ريعها لطباعة كتب علم. قال في الكافي، فإن قيل كيف جاز الوقف على المساجد وهي لا تملك، إن سيأتي معنا لابد أن يكون الوقف على من يملك، كيف جاز الوقف على المساجد وهي لا تملك؟ قلنا الوقف إنما هو على المسلمين، لكن عين نفعا خاصا لهم، عين نفعا خاصا لهم، وبناء المسجد أو عمارة المسجد هو الوقف على المسلمين في الحقيقة. قال فلا يصح على الكنائس، لأننا اشترطنا أن يكون على جهة بر وقربة، فلا يصح على الكنائس، والكنائس جمع كنيسة وهي متعبد اليهود أو النصارى. قال ولا على اليهود، أي ولا على طائفة اليهود، يعني رجل يقول مثلا هناك في بلده طائفة من اليهود فيقول وقفت داري على اليهود، لا يصح الوقف. ولا على اليهود والنصارى ولو كان الواقف، ولو كان الواقف ذميا لا يصح وقفه، وسيأتي معنى فائدة هذا، لا يصح وقفه. الكلام هنا في أحكام الوقف أن الذمي قد يقف على المسلم وعلى المسلمين لا بأس، لكن لا يقف على جهة غير جهة بر، كما لو وقف على النصارى فإن وقفه لا يصح، أو وقف على الكنائس فإن وقفه لا يصح وتؤخذ منهم كما سيأتي. قال ولا على جنس الأغنياء، يعني رجل يقول وقفت هذه الدار أو هذه النخلات على الأغنياء، هذه ليست جهة بر، إنما جهة البر والصدقة تكون على الفقراء المحتاجين. قال ولا على جنس الأغنياء والفساق وقطاع الطريق، لأن ذلك إعانة على المعصية، مثل ذلك الوقف على جماعة مبتدعة. يقول مثلا هذا الوقف على الخوارج مثلا. قال وقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى مع عمر صحيفة فيها شيء من التوراة، وقال أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ ألم آتي بها بيضاء نقية؟ لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. أخرجه الإمام أحمد. كذلك لا يصح الوقف على كتابة التوراة أو الإنجيل أو نسخ التوراة أو الإنجيل. وقال أحمد في نصارى، هذا الذي أشرنا إليه، في نصارى وقفوا على البيعة متعبدهم ضياعا كثيرة وماتوا ولهم أبناء نصارى فأسلموا، والضياع يعني الموقوفة بيد النصارى. قال فلهم أخذها وللمسلمين عونهم حتى يستخرجوها من أيديهم. لماذا قال هذا؟ لأن الوقف ما صح، من ذلك الوقف على البيعة لم يصح، فأبناؤهم لما أسلموا هم أحقوا بهذا المال، هم وقفوا ضياعا، وقفوا ضياعا على بيعة، والضياع يعني المزارع ونحوها هي بيد النصارى، والواقفون ماتوا وأبناؤهم أسلموا، فقال تنتزع الضياع وتعطى لهؤلاء المسلمين لأن الوقف لم يصح. قال لكن لو وقف على ذمي أو فاسق أو غني معين صح. إذن لا يصح على طائفة الذمة، إن هذه جهة، إذا كان الوقف على جهة فلا بد أن تكون جهة بر، لكن إذا كان الوقف على معين فلا بأس أن يكون على ذمي أو على غني أو على فاسق، لأنه لا يتعين أن الوقف هنا لأجل كفره ولأجل غناه ولأجل فسقه، إنما يحتمل يكون الوقف لأجل القرابة، وقف على ذمي لأجل قرابته، ممكن يكون وقف على الغني لأجل قرابة أيضا أو لأجل أنه من جيرانه، فعلى معين لا بأس أن يكون على ذمي أو على غني أو على فاسق. قال لما روي أن صفية بنت حيي رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وقفت على أخ لها يهودي، خرجه عبد الرزاق في المصنف. فلو وقف الإنسان على طائفة اليهودي لم يصح، لكن لو وقف على معين لا بأس. فإذا هذا الشرط الثالث أن يكون على جهة برد وقربة. قال الرابع كونه على معين غير نفسه، معين أي من جهة أو شخص، جهة معينة تحدد وتقول للعلماء طلبة العلم فقراء، أو شخص تقول هذا وقف على زيد على عمرو، بشرط يصح أن يملك هذا الشخص، يصح أن يملك أي ملكا ثابتا زيد أو المسجد الفلاني، وعرفنا أن المسجد الفلاني المقصود المسلمون الذين فيه. رتب على هذا قال فلا يصح الوقف على مجهول، نحن نريد معين يملك، أما مجهول كرجل قال وقفت أداري على رجل لا يصح، أو ومسجد ما حدد ما هو المسجد أيضا لا يصح، ولا على أحد هذين أي الرجلين أو المسجدين لتردده. إذن لا بد أن يكون على معين يصح أن يملك. كبعتك أحد هذين العبدين لا يصح في البيع ولا يصح في الوقف، ولأن تمليك غير المعين لا يصح، تمليك غير المعين لا يصح. قال ولا على نفسه، ولا على نفسه، هذه مسألة مهمة، هل يصح أن يقف الإنسان على نفسه؟ يقف على نفسه يعني مثلا عنده عمارة ولها إيراد، فهو يقول وقفت هذه العمارة على نفسي ثم على أولادي، ثم على أولادي. فيقصد أن أنه ما دام حيا فإنه سيأخذ هذا الإرادة وبعد موته ينتقل إلى أولاده، فهذا ممنوع على المذهب وسترون الخلاف فيه. قال ولا على نفسه عند الأكثر. نقل حنبل وأبو طالب عن الإمام أحمد ما سمعت بهذا، ولا أعرف الوقف إلا ما أخرجه لله تعالى. ويصرف يعني على هذه الرواية وهي المذهب أنه لا يصح الوقف، يصرف في الحال لمن بعده كمنقطع الابتداء. الوقف الذي يسمونه منقطع الابتداء أن يقفه على ما لا يجوز ثم على ما يجوز، كما لو وقف على عبد ثم على أقربائه، فإن العبد لا يصح الوقف عليه. فهذا يقولون منقطع الابتداء، لأنه في بدايته حدد جهة لا يصح الوقف عليها. وأحيانا يكون منقطع الوسط، يعني ممكن يقول وقفت على أولادي ثم على فلان العبد ثم على الفقراء. العبد هذا الذي هذا منقطع الوسط. فمن وقف وقفا منقطع الابتداء فإنه لا يصح في هذا الذي في البدء، وينتقل لمن بعده. يعني قال وقفت على العبد هذا ثم على أولادي، ينتقل مباشرة إلى أولاده. فهنا لو قال وقفت على نفسي ثم على أولادي ينتقل الوقف إلى أولاده، لأن وجود من لا يصح الوقف عليه كعدمه، نفسه هذه كعدمه لا. لكن إذا لم يذكر إلا نفسه، يعني قال وقفت هذا على نفسي وما حدد جهة بعد ذلك، هذه مسألة مهمة. قال وقفت، ولو قال مثلا وقفت على نفسي ثم على الفقراء ألغينا نفسه هذه وانتقلنا إلى الفقراء. لكن هذا قال وقفت على نفسي وسكت، فالوقف لا يصح على المذهب، فيملكه بحاله، أي لا يصح الوقف ويكون ملكا له ويورث عنه. أما لو صححنا الوقف سيترتب عليه شيء آخر، أنه ليس له أن يتصرف فيه. يعني قد يكون إنسان مثلا عنده مكتبة، عنده كتب وغالية وعزيزة عليه، وهو لا يريد أن يبيع شيئا منها، فيوقف يقول وقفتها على نفسي ثم على طلبة العلم، فينتفع بها ما دام حيا ثم تذهب إلى غيره. أو هو يخشى لو وقف ألا يكون له دخل، فيقول وقفت هذا ريع العمارة على نفسي ثم على الفقراء. في القول الثاني قال في التنقيح اختار، قال وعنه يصح. قول الثاني جواز وصحة الوقف على النفس. قال في التنقيح، يعني قال النرداوي رحمه الله اختاره جماعة منهم ابن أبي موسى الشيخ تقي الدين، وصحاه ابن عقيل والحارثي أبو المعالي في النهاية وغيرهم، وعليه العمل. المرداوي يقول عليه العمل في زماننا وقبله عند حكامنا وهو أظهر. وقال وفي الإنصاف المرداوي يقول وهو الصواب، وفيه مصلحة عظيمة وترغيب في فعل الخير، انتهى. بل قال وهو من محاسن المذهب، هو من محاسن المذهب أنه يصح الوقف على النفس، من باب الإنسان يكسب الحسنات ويمنع تصرفه في الرقبة، ثم إنه سيصير وقفا بعده على الجهة التي بعده. لكن على المذهب يقولون وإن وقف شيئا على غيره، إذن هذا لا إشكال فيه، واستثنى غلته أو بعضها مدة حياته أو مدة معينة له أو لولده صح الوقف والشرط. إذن المذهب فيه شيء قريب في النتيجة، إن وقف على غيره واستثنى غلته كلها أو بعض غلته مدة حياته كلها أو بعض المدة صح. يعني مثلا رجل لا يريد أن يخالف المذهب وعنده هذه العمارة، فيقول وقفت هذه العمارة على طلبة العلم في هذه البلدة مثلا في بلدة كذا، ولكن استثني أو لي الانتفاع بهذه الغلة ما حييت. صح الوقف على المذهب، هنا ما وقف على نفسه، وقف على غيره واستثنى الغلة كلها أو بعضها مدة حياته أو بعض هذه المدة استثناها لنفسه أو لولده، صح ذلك، صح الوقف والشرط. احتج أحمد رحمه الله بما روي عن حجر المدري أن في صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكل أهله منها بالمعروف غير المنكر، يعني الأهل نفسهم يأكلون. ويدل له أيضا قول عمر لما وقف لا جناح على من وليها أن يأكل منها أو يطعم صديقا غير متمول فيه، وكان الوقف في يده في يد عمر إلى أن مات، ثم بنته حفصة ثم ابنه عبد الله، فهذا بمنزلة الوقف على النفس أو اشتراط الغلة للنفس. اشتراط الغلة كان ينتفع، لا جناح على من وليها أن يأكل منها، كأنه جعل بعض الغلة، جعل بعض الغلة لنفسه ولمن وليها من أولاده. إذن هذا الشرط الرابع، الشرط الرابع كونه على معين غير نفسه. قال ولا على من لا يملك، لا يصح الوقف على العبد كالرقيق ولو مكاتبا، والملائكة والجن والبهائم والأموات هذه لا تملك. يعني رجل قال أنا وقفت هذه النخلة ثمرتها للملائكة، هذا يؤدب، يؤدب الملائكة والجن والبهائم، البهائم لا تملك أيضا، والأموات، لأن الوقف تمليك فلا يصح على من لا يملك. ولا على الحمل استقلالا، استقلالا يعني قال وقفت هذا على ما في بطن زوجتي، هذا الحمل لا يملك إذن، وهو حمل لا يملك. أو قال وقفت هذا على من سيولد لفلان، فاستقلالا لا يصح، لكن قال بل تبعا، يعني يصح تبعا، كقوله وقفت كذا على أولادي ثم على أولادهم وفيهم حمل، فيشمله، يشمله الوقف. يعني مثلا عنده ثلاثة أولاد وزوجته حامل، إذا قال وقفت هذا على أولادي شمل الوقف الأربعة، الثلاثة والحمل، ودخل الحمل تابعا. وعندنا في قواعد الفقه أن التابع تابع، ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في المستقل أو في المتبوع أو في غيره. الشرط الخامس قال كون الوقف منجزا، التنجيز عكس التعليق، منجزا أي غير معلق ولا موقت ولا مشروط فيه خيار ونحوه، لا فلا يصح تعليقه، لا يصح التعليق لا في ابتدائه ولا في انتهائه. في ابتدائه أن يقول مثلا إن جاء رمضان فداري هذه وقف على كذا، هذا تعليق في الابتداء. في انتهائه أن يقول داري هذه وقف على بني فلان مثلا إلى أن يولد لي ولد، فلا التوقيت يصلح ولا التعليق بأنواعه إلا التعليق على الموت. قال فلا يصح تعليقه إلا بموته. يعني لو قال ماذا، لو قال إذا مت فداري وقف على أولاد فلان، فلا بأس، هذا له حكم الوصية، هذا له حكم الوصية، ولهذا يتقيد بالثلث كما سيذكر. قال فيلزم من حين الوقف، يصبح لازما، يعني بخلاف الوصية، وصية إنما تلزم إذا مات، لكن هنا يلزم من حين الوقف، أي من حين قوله هو وقف بعد موتي، إن خرج من الثلث أي فأقل، يعني مثلا من الثلث أي من ماذا، أي من ثلث ماله كله، يعني هذا الواقف عنده شقة مثلا، فقال هذه الشقة بعد موتي وقف، نقول يصح الوقف ويلزم وليس له الرجوع فيه إن خرجت الشقة من ثلث ماله أو كانت أقل، يعني صار عنده مثلا 5 شقق، هل هذه الشقة أقل من الثلث فتلزم مباشرة؟ أما إن كانت أزيد من ثلث ماله نفذ الوقف في الثلث، وما زاد أصبح ماذا؟ موقوفا على إجازة بقية الورثة. يعني عنده شقتان فقط ووقف واحدة منها بعد موته، فهذه أكثر من الثلث، فنقول ما يساوي ثلث ماله هذا وقف لازم، وما زاد على ذلك من الشقة فإنه يكون موقوفا على إجازة الورثة كما في الوصية، إن أجازوا فالحمد لله وإن أبوا فهذا حقهم، ويمضي الوقف في قدر الثلث فقط، في قدر الثلث فقط. قال فيلزم من حين الوقف، أي من حين قوله هذا وقف بعد موتي، إن خرج من الثلث أي فأقل، أي من ثلث مال الواقف، لأنه في حكم الوصية. احتج أحمد بقول عمر إن حدث بي حدث الموت فإن ثمغا صدقة، وذكر بقية الحديث رواه أبو داود وبنحوه. ووقفه هذا كان بأمر النبي صلى الله عليه وسلم واشتهر في الصحابة فلم ينكر، فكان إجماعا. وثمغ بالفتح مال بالمدينة لعمر وقفه، قاله في القاموس. فعمر يقول رضي الله عنه إن حدث بي حدث الموت فإن ثمغا صدقة، فهذا تعليق للوقف على الموت فيصح. إذن كل تعليق في الوقف لا يصح إلا لو علق على الموت. قال السادس ألا يشترط فيه ما ينافيه، لا يشترط في الوقف شرطا ينافيه، كقوله وقفت كذا على أن أبيعه، الوقف يعني أنك لا تملك البيع، على أن أبيعه أو أهبه متى شئت، هذا لا يصح. أو بشرط الخيار لي الخيار في الوقف، لا خيار في الوقف. أو بشرط أن أحوله من جهة إلى جهة، يعني من جهة وقفية إلى جهة وقفية، أو أن أرجع أو إلى جهة غير وقفية أصلا، بمعنى أنه يريد أن يجعل لنفسه الحق أن أرجع متى شئت، كل هذا باطل. فإذا شرط أن يبيعه متى شاء أو يهبه أو يرجع فيه بطل الوقف والشرط، قاله في الشرح وغيره لمنافاته لمقتضاه. مقتضى الوقف الصحيح أنك لا تملك الرجوع ولا تملك البيع ولا الهبة، فإذا اشترطت هذا كان هذا إبطالا للوقف، إذا اشترط فيه ما ينافيه بطل الوقف وبطل الشرط. قال السابع وهو الشرط الأخير، السابع أن يقفه على التأبيد، أن يقفه على التأبيد. وسبق الشارح في لما ذكر المنجز قال لا يكون مؤقتا، هو هذا هنا نص عليه الماتن، قال أن يقفه على التأبيد، فلا يصح وقفته شهرا، وقفت العبد شهرا، وقفت الدار هذه شهرا، لا يصح. أو إلى سنة ونحوها كنصف سنة أو ربع سنة، لأنه إخراج مال على سبيل القربة، فلم يجز إلى مدة كالعتق. هل يصح أن تعتق العبد إلى مدة؟ لا يصح، هذه قربة تؤبد. قاله في الكافي، إذن لابد أن يكون الوقف مؤبدا، الوقف مؤبدا لا يكون مؤقتا. ختم المؤلف هذا الفصل بقوله ولا يشترط تعيين الجهة، لا يشترط تعيين الجهة، يقصد أنه لو قال وقفت وسكت، قال فلو قال وقفت كذا وسكت قال وقفت هذه الدار وسكت صح وكان لورثته من النسب. هنا خلاف في المذهب في قضية لو ما عين الجهة. حفيد المنتهى يقول فيه نظر لأنه لم يقف على معين، تقدم أنها أن هذا شرط أن يقف على معين يصح أن يملك. قال في الإقناع الأظهر بطلانه لأن جهة الصرف معطلة ما حدد جهة. المذهب فيه روايتان وفي غير الإقناع وهذا الأشهر أنه يصح لو وقف وسكت. وقفت هذه الدار وسكت، طيب تكون وقفا لمن؟ قال تكون لورثته من النسب لا ولاء ولا نكاحا. يعني عندك سيأتي معنا أن أسباب الإرث النسب والنكاح والولاء، فلا تدخل هنا الزوجة ولا الزوج ولا المعتق، لا يدخل إلا النسب. يعني رجل قال وقفت داري وسكت وعنده زوجة، فهذه الدار تكون وقفا على ورثته من النسب أي غير زوجته، وعلى قدر إرثهم. المؤلف يقول على قدر إرثهم وقفا عليهم، إذن أصبحت وقفا. ومعنى وقفا فلا يملكون التصرف في الرقبة، وتكون وقفا عليهم على قدر إرثهم. سنعطي مثالا، رجل عنده ابنان وزوجة فقال وقفت هذه الدار وسكت، تكون وقفا على ابنيه فقط ولا تدخل الزوجة، تكون وقفا على ابنيه على قدر إرثهم، فتكون وقفا عليهما مناصفة ولا يملكان التصرف في الرقبة، لا يملكان البيع، تبقى موقوفة عليهما. إن كان لها ريع اقتسماه مناصفة. إذن تكون وقفا على ورثته من النسب على قدر إرثهم وقفا عليهم. لماذا لجأنا إلى هذا؟ قال لأن الوقف مصرفه البر، أقاربه أولى الناس ببره، فكأنه عينهم لصرفه، كأنه صرح وقال هذا وقف لورثتي. فإن عدموا، يعني ما كان، إن عدموا فهو للفقراء والمساكين وقفا عليهم. يعني نفرض الآن بعد الولدين مات الولدان، وهذه دار موقوفة، تنتقل لمن؟ تنتقل للفقراء والمساكين. فإن عدموا فهو للفقراء والمساكين وقفا عليهم، لأنهم مصرف الصدقات، ونصه أي نص الإمام أحمد يصرف في مصالح المسلمين. يعني يقول أحمد لو عدموا فإنه يصرف هذا الوقف في مصالح المسلمين، أو يعطى للفقراء والمساكين. إذن هذه سبعة شروط لصحة الوقف: كونه من مالك جائز التصرف، وكون الموقوف عينا يصح بيعها وينتفع بها مع بقاء عينها بخلاف المطعوم والمشروب إلا الماء، وكونه على جهة بر وقربة لا على الكنائس ونحوها، وكونه على معين يصح أن يملك. وذكرنا الخلاف في وقفه على نفسه، وأنه لا يصح على من لا يملك كالرقيق والمكاتب والملائكة والبهائم والأموات، وكونه منجزا فلا يصح تعليقه إلا لو علقه على الموت، وألا يشترط فيه ما ينافيه. والشرط السابع أن يكون مؤبدا فلا يصح أن يكون مؤقتا. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.